ونواصل القراءة تحت عنوان عقيدة النصارى والموقف الإسلامي منها. ومن أساليب مناقشة ابن حزم للنصارى استعراضه لكتبهم وبيان ما يعترض به عليها من الناحية التاريخية والتدوينية، ونحن نستشهد به كنموذج لمفكري الإسلام المتخصصين. يقول: والنصارى لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند الله على المسيح، ولا أن المسيح أتاهم بها، بل كلهم لا يختلفون في أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة. أولها تاريخ ألفه متى اللواني بالعبرانية بعد 9 سنين من رفع المسيح في نحو 28 ورقة بخط متوسط، والآخر تاريخ ألفه مارقش الراهوني بعد 22 عاما من رفع المسيح عليه السلام، وكتبه باليونانية في أنطاكيا. والثالث تاريخ ألفه لوقا الطبيب تلميذ شمعون باطرة، كتبه باليونانية بعد تأليف مرقس المذكور في حجم إنجيل متى. والرابع تاريخ ألفه باليونانية يوحنا ابن سيداي بعد رفع المسيح ببضع 60 سنة في 24 ورقة. ثم ليس للنصارى كتاب يعظمونه سوى الإفريكسيس الذي ألفه لوقا، وكتاب الوحي والإعلان ليوحنا، والرسائل القانونية، ورسالتين لباطرة شمعون، ورسالة ليعقوب بن يوسف النجار، وأخرى لأخيه يهوذا، ورسائل بولس تلميذ شمعون. هامش: انظر في ذلك دراسة الدكتور أحمد شلبي المسيحية. انتهى الهامش. وكل كتاب لهم بعد ذلك هو من تأليف المتأخرين من أساقفتهم وبطارقتهم، وبديهي أن ما ألفه فرد ونسبه إلى الله لا يمكن أن يكون في ثقة ما صدر عن الله مباشرة باللفظ والمعنى، بدليل ذلك التفاوت في الأساليب والمضامين بين هذه الأناجيل حتى في العقيدة ذاتها، مع أن ما يصدر عن الله إنما هو شيء واحد في أسلوبه ومضمونه، أما ما يصدر عن البشر فحقيق به أن ينزل إلى هذا المستوى من التناقض والتحريف. وكنموذج لمدى التناقض في هذه الكتب مما يسقطها كلها ويجعل قول ابن حزم فيها صائبا موضوعيا، يسوق إلينا ابن حزم التصورات المتناقضة للمسيح والتي عبرت عنها هذه الكتب، فيقول: وجملة أمرهم في المسيح عليه السلام أنه مرة بنص أناجيلهم ابن الله، ومرة هو ابن يوسف وابن داود وابن الإنسان، ومرة هو إله يخلق ويرزق، ومرة هو خروف الله، ومرة هو في الله، ومرة هو في تلاميذه وتلاميذه فيه، ومرة هو علم الله وقدرته، ومرة لا يحكم على أحد ولا ينفذ إرادته، ومرة هو نبي وغلام الله، ومرة أسلمه الله إلى أعدائه، ومرة قد انعزل الله له عن الملك وتولاه هو وصار يولي أصحابه خطة التحريم والتحليل في السماوات والأرض، ومرة يجوع ويطلب ما يأكل ويعرق من الخوف ويفشل فيركب حماره ويؤخذ ويلطم وجهه ويضرب رأسه بالقصبة ويميته الشرط ويصلب بين سارقين ومات ودفن ثم قام بعد الموت، فلم يكن له من هم بعد أن قام إلا طلب ما يأكل ثم انطلق إلى شغله. هامش: انظر الدكتور أحمد شلبي المسيحية. انتهى الهامش. ومع كل ذلك فنحن المسلمين ندعو الناس إلى الحق بالحسنى، ونقول لمخالفينا من أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آل عمران. لكن النصارى لم يرضوا بهذا السلام، ومنذ ظهر الإسلام وهم يعلنون على الإسلام حربا عالمية طاحنة، ويسخرون لذلك كتائب مجندة ومدرعة بأحدث الأسلحة العصرية المادية والفكرية، وهذه الكتائب يطلق عليها كتائب التبشير، ولها في الحق خطرها الجسيم على العالم الإسلامي، وتوشك أن تزلزل قواعده إذا لم يستيقظ المسلمون على حقيقة ما يدبره التبشير لهم. عنوان قصة التبشير. كان ارتداد فلول الصليبيين منهزمة أمام جيوش المسلمين في الحروب الصليبية باعثا على التفكير في وسيلة أخرى للقضاء على المسلمين، ما دام الصدام المباشر والملح لم يفلح في الإجهاز على هذه الأمة، بل كان في أكثر الأحايين باعثا على وحدتها وإظهار معدنها الأصيل. ولقد عقدت عدة مؤتمرات، ودار جدل طويل حول الأسلوب الجديد الذي يجب اتباعه للغارة على العالم الإسلامي، ثم تمخضت هذه المؤتمرات وهذا الجدل عن الإيمان بمعادلة بسيطة واضحة: إذا كان هدف الغرب من القضاء على المسلمين هو القضاء على الإسلام وقوته السياسية والمعنوية، فلماذا لا يتجه الغرب مباشرة للقضاء على الإسلام وهو الطاقة المحركة للعالم الإسلامي، وبهذا يبقى المسلمون بلا طاقة محركة، أي منطقة فراغ يمكن ملؤها بأي طاقات أخرى كالمسيحية أو الشيوعية. وكانت هذه المعادلة هي المنهج الذي سار عليه الغرب منذ ارتداد الجيوش الصليبية وحتى اليوم، ولم يكن صدامه المباشر مع المسلمين في القرنين التاسع عشر والعشرين إلا مرحلة تأكيدية للقضاء على الإسلام وعلى قوته السياسية والمعنوية، على أنه في نفس مرحلة الاستعمار العسكري هذا كان يستغل انتصاراته التي يطوق بها العالم الإسلامي من أطرافه، فيتبعها فورا بمخطط تبشيري يقضي به على ما يكون قد بقي لدى المسلمين من طاقة إسلامية محركة. أريد أن أقول إن استراتيجية الغرب قد تبلورت، فلم تعد هجوما مباشرا على المسلمين، لأن المسلمين حتى في الحروب التي منوا فيها على يد الاستعمار بعديد من الهزائم العسكرية كانوا يعودون بالإسلام أقوياء من جديد. يقول روشيدز: خابت دول أوروبا في الحرب الصليبية الأولى من طريق السيف، فأرادت أن تثير على المسلمين حربا صليبية جديدة من طريق التبشير، فاستخدمت لذلك الكنائس والمدارس والمستشفيات، وفرقت المبشرين في العالم، وهكذا تبنت الدولة حركة التبشير لمآربها السياسية ومطامعها الاقتصادية. ولقد استطاع ريمون لول في عام 1299 وعام 1300 للميلاد أن يحصل على إذن من الملك يعقوب صاحب أرغونة ليبشر في مساجد برشلونة محتميا بالسلطة المسيحية في أسبانيا. هامش نقلا عن كتاب التبشير والاستعمار عمر فروخ. انتهى الهامش. ويعتبر هذا التاريخ 1299 ميلادية أول عهد الأوروبيين بالتبشير، كما يعتبر ريمون لول أول من تولى التبشير بعد أن فشلت الحروب الصليبية في مهمتها، فقد تعلم لول اللغة العربية وجال في بلاد الإسلام وناقش علماء المسلمين في بلاد كثيرة. هامش الغارة على العالم الإسلامي، ترجمة الأستاذ محب الدين الحطب، تأليف ألف لام شاتليه، انتهى الهامش. وإلى جانب لول كانت السفن البحرية تطوق العرب وتفرض شبكة من التجسس حول العالم الإسلامي، تسرق حضارته وتفتت ركائز قوته. طافت هذه السفن حول إفريقيا تقيم أكبر سوق للرقيق في تاريخ البشرية، وتغير على الأطراف القصية للعالم الإسلامي، إندونيسيا، الفلبين، المالايو، الهند إلى آخره، إلى جانب التوسع الروسي في آسيا المسلمة. وقد وصف أرنولد توينبي نهاية هذه المرحلة، أي مرحلة التطويق، بقوله: وهكذا في لمحة البصر اختطف البرتغاليون من أيدي العرب السيادة البحرية على المحيط الهندي، وبينما كان الرواد البرتغاليون يحدقون شرقا بالعالم الإسلامي، كان التوسع البحري الغربي يحدق من الجنوب، كما كان ملاح الأنهار من القوازق يتجهون شرقا ويوسعون حدود العالم الروسي بنفس السرعة والاكتساح، وذلك بإحداقهم بالعالم الإيراني من الشمال. وهكذا كما يقول توينبي، في غضون فترة تقل عن قرن لم يقتصر الأمر على الإحداق بالعالم الإسلامي الذي كان شركة بين المجتمعين العربي والإيراني، ولكن أمكن تطويقه تماما. ففي القرن السادس عشر والسابع عشر وضع الطوق حول رقبة الفريسة، كما انقضى وقت طويل قبل أن يتنبه المسلمون أنفسهم إلى ما يجب عليهم عمله لمجابهة الموقف، وتبلور هذا العمل بالنسبة للجانبين الغربي والروسي في الانقضاض على فريسة عاجزة عجزا واضحة. وجنبا إلى جنب مع عملية التطويق كان التسلل داخل القلعة عن طريق المبشرين، أجل كانت عملية التطويق مستمرة. هامش توينبي، مختصر دراسة للتاريخ، الجزء الثالث، ترجمة فؤاد شبل، انتهى الهامش. وكان على المبشرين القيام بمهام التجسس واستطلاع نقاط الضعف وكشفها في داخل القلعة الإسلامية، وشراء العملاء وبث الأعوان ونشر الفتن. ويأتي المبشر تحت علم الصليب كما يقول الأب شانتور، يحلم بالماضي وينظر إلى المستقبل، وهو يصغي إلى الريح التي تصفر من بعيد من شواطئ رومية ومن شواطئ فرنسا، وليس من أحد يستطيع أن يمنع الريح من أن تعيد على آذاننا قولها بالأمس وصرخة أسلافنا الصليبيين من قبل: إن الله يريدها. هامش التبشير والاستعمار، انتهى الهامش. ولم يفطر عداء الغرب الصليبي للشرق منذ رحلت الجيوش الصليبية عن بلاد العرب، بل إن سبعة قرون كاملة تلت تاريخ ارتحال الجيوش الصليبية حملت في طواياها مئات المؤامرات للغارة على العالم الإسلامي وللقضاء على كل قوة تنشأ فيه تستطيع أن تقف أمام الزحف الصليبي المستتر وراء الدين الساعي وراء تحويل العالم الإسلامي إلى دائرة نفوذ صليبي وزحزحة الإسلام كقوة عالمية عن مكانه التاريخي، لأن الله كما يقول شانتور يريدها. وليس من باب المصادفة لهذا أن نرى العنصر التركي المسلم يحظى بمزيد من غارات الصليبية الغربية، باعتباره على وجه العموم أكبر قوة سياسية إسلامية قادت العالم الإسلامي على امتداد هذه القرون. إن الأستاذ ديجوفارا أحد وزراء رومانيا الأسبقين يكتب كتابا بعنوان 100 مشروع لتقسيم تركيا، يسرد فيه 100 مشروع استمرت عدة قرون في محاولة القضاء على قوة الإسلام السياسية الممثلة في العنصر التركي، حتى نجحت أخيرا في القضاء على الخلافة العثمانية وتفتت العالم الإسلامي. والوزير الروماني يعترف في كتابه السالف الذكر بعد عرضه للـ100 مشروع بأن أصل العداوة المزمنة التي يشعر بها الأوروبيون للأتراك راجعة إلى العداء الشديد الواقع بين الإسلام والنصرانية. هامش نقلا عن حاضر العالم الإسلامي، الجزء 3، شكيب أرسلان. انتهى الهامش. بقي سؤال بعد هذا العرض الموجز: هل لا زالت أوروبا عند صليبيتها؟ هل لا زال التبشير في العصر الحديث وسيلة للاستعمار الغربي؟ أم لا زال الاستعمار والتبشير يتبادلان التأثير والتأثر؟ ويمكن أن يزيد الأمر دهشة إذا علمنا حقيقة لا جدل بأن الإنسان الأوروبي الحديث لا تمثل قضية الدين من تفكيره أو سلوكه الشيء الكثير، فكيف نتهم هذا الإنسان بالصليبية والحقد الديني والسياسي معا؟ وأنا أشهد بأن كثيرا من المبشرين لم يكونوا النموذج الكامل للدعوات التي قدموا من أجلها، بل كان منهم كثيرون أصحاب مطامع شخصية، وكثيرا ما غادر المبشر جمعية إلى جمعية حسب أهوائه. فإن ويليام بلغريف الإنجليزي قد دعته أطماعه الخاصة إلى أن ينقلب راهبا يسوعية ويجادل البروتستانت قومه، ولما استغنى عن اليسوعيين عاد بروتستانتيا، حتى إنه سمي الحرباء. وليس هذا فقط، بل إن من المبشرين نفرا يسعون وراء أطماع ومغامرات شخصية شوهت اسم النصرانيين في الشرق. فلقد ذكر جيب في كتابه الذي طبع 1900 بعض الأمثلة على ما تردى فيه هؤلاء من فساد. ويهاجم جيب نظام الأديرة كله ويقول إنه كان لعنة على سوريا، ثم يقول إن بعض هذه الأديرة كان مستقرا للفاحشة. هامش نقلا عن الغزو الفكري، محمد جلال كشك. انتهى الهامش. كل هذا صحيح، وأكثر من هذا يمكن أن يكون صحيحا. إن الجنرال ساراي المفوض السامي الفرنسي في لبنان كان علمانيا لا دينيا، ومع ذلك فقد كان يحمل يسوعيين، وقد دعا عددا من الراهبات ليذهبن إلى صافيتا في بلاد العلويين لتنصير الناس هناك، وقد ساعدهن بحرابه على تنصير الناس في جنينة رسلان بلبنان. إن هذا الجنرال لم يكن يعطف على حركة دينية بقدر ما كان ينفذ خطة سياسية تستغل الدين، لأنه شخصيا كما قلنا كان علمانيا لا يؤمن بدين. واللورد الليمبي الذي قاد الفيالق الإنجليزية التي زحفت على القدس، والذي قال قولته المشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية، هذا الرجل كان بقولته هذا يترجم عن روح صليبية لا مجال للشك فيها. لكن هذا الرجل كان عضوا في جمعية إلحادية، وهذا ثابت كذلك من سيرته. وإيطاليا التي ناصبت الكنيسة العداء وحجزت البابا في الفاتيكان كانت تبني سياستها كلها على جهود المبشرين والرهبان. وروسيا ستالين التي تحارب الأديان تظاهرت بالعطف على رجال الدين، ودعت إلى مجمع مسكوني في موسكو، وشرف ستالين نفسه المؤتمرين بمقابلته. كذلك فإن فرنسا لا تهتم كثيرا بقضية الدين في داخلها، لكنها في الجزائر كانت تترجم عن عقلية صليبية ضج منها الضمير العالمي. هامش التبشير والاستعمار. انتهى الهامش. فما سر هذا الازدواج في شخصية الإنسان الأوروبي؟ هل ثمة تناقض حقيقي بين هذه المسالك المتضاربة مظهرية؟ إن تفسير هذا الازدواج أو هذا التناقض هو المدخل الوحيد لتفسير طبيعة التبشير، أو قل لإظهار حقيقته. إن القضية ليست قضية دين يراد إدخال الناس إلى حظيرته، ذلك لأن الدين، كل دين، غاية شريفة لا بد لها من وسائل شريفة. هذه واحدة. ثم إن القضية ليست قضية المحبة المسيحية التي يرددها المبشرون في كل مناقشاتهم، فهؤلاء المبشرون قد كشفوا في كثير من الأحايين عن روح وحشية همجية لا تحترم إنسانية الإنسان أو تحس بتعاطف مع آلام الإنسان وآماله. ولمزيد من الوضوح دعنا نسرد هذا الحوار الذي دار بين لويس لوماكس الصحفي الأمريكي في كتابه الإفريقي النافر، وبين سيلونديكا عضو اللجنة التنفيذية للحزب الوطني الديمقراطي في روديسيا الجنوبية. سأله الصحفي الأمريكي قائلا: هناك تقارير منتظمة تؤكد أن المسيحية تنحسر عن إفريقيا، هل هذا صحيح؟ الزعيم الإفريقي: نعم صحيح، فالكنيسة لم تلعب دورا سليما في الشؤون الإفريقية، لقد وقفت ضدنا إلى جانب هؤلاء الذين استعبدونا، إنها اليوم تقف على قدمها الأخيرة في إفريقيا. الصحفي الأمريكي: هل أنت مسيحي؟ الزعيم الإفريقي: نعم، أنا كاثوليكي، تعلمت في كلية ماريان في ناتال بجنوب إفريقيا، وأنا طبعا لم أنضم للكنيسة لدوافع سياسية بل عن اعتقاد روحي، ورغم ذلك شعرت أنها خذلتني. الإسلام سينتصر في إفريقيا، وبالرغم من أنني سأظل كاثوليكية إلا أنني لا أستطيع أن أقول مخلصة إنني آسف لتطور الأحداث. رغم كل شيء فإن الدين يشكل جانبا حاسما من قيم الإنسان، ومن ثم يدفعه إلى الحرية، وهذا ما فشلت فيه الكنيسة، لقد أعطتنا كل شيء ما عدا الحرية. هامش الغزو الفكري للأستاذ محمد جلال كشك. انتهى الهامش. وإلى هنا انتهى حديث الصحفي الأمريكي مع الزعيم الوطني الروديسي المسيحي، ولنا تعليق. هذا الموقف الذي شرحه الزعيم الوطني الروديسي هو معلم من معالمنا للوصول إلى حقيقة التبشير. إن هذا الزعيم كاثوليكي، لكنه يرتبط وطنيا بإفريقيا الباحثة عن الحرية، ولقد ظن أن اعتناقه لدين المستعمر سيمنحه الحرية، لكن الحقيقة التي فاجأت هي أن اعتناقه للكاثوليكية لم يعطه هذه الحرية، فالكنيسة الكاثوليكية لم تذهب هناك لتحرير الناس عن طريق الدين، بل لاستعبادهم عن طريق الدين، والارتباط بالدين مدعاة لزيادة الارتباط بالاستعباد والعمالة للأطماع الأوروبية، وليس مدعاة لرفع الرأس وطلب الحرية. ومن حق الكنيسة ما دام هذا هدفها أن تخذله، لأن الدين المجرد من العبودية للبشر ليس هدفها. وعندما أخذ الضعف يدب في الإمبراطورية العثمانية اخترقت الدول الأوروبية السور الذي كان مضروبا عليها، ثم تغلغلت عن طريق الفتح والتسلل السياسي في شبه جزيرة العرب ومصر وسوريا وغيرها. عند هذا ومع أن الإمبراطورية الإسلامية الكبرى الدولة العثمانية قد أصبحت رجلا مريضة، وأصبحت مسألتها تطرح على موائد الغرب لتقسيمها بين الذئاب الجائعة، ويطلق عليها اسم المسألة الشرقية، أقول في هذا الوقت كان المبشرون يزحفون كصفوف أمامية وخلفية تثبت دعائم الاستعمار وتمهد لمزيد منه. كان جيب يقول: إن القسم الأكبر من المسلمين قد أصبح في حكم الدول النصرانية، فيجب الاستفادة من هذه الحالة الراهنة. وكان ريشتر يصرخ بصوت عال: إن 160 مليونا من مجموع 250 مليونا من المسلمين في حكم الدول النصرانية، فواجب هذه الدول إذن أن تمهد السبيل لتبديل دين هؤلاء الرعايا. هامش التبشير والاستعمار. انتهى الهامش. وبتأثير من هذه الأصوات انطلق التبشير يدعم الكتيبة الاستعمارية حتى يتم التهام الرجل المريض ويقضى تماما على الإسلام كقوة عالمية موازية للقوى العالمية المتصارعة الأخرى. وليس ما نقوله عن دور المبشرين في سحق الدولة الإسلامية العالمية الخلافة العثمانية من باب تحميل الأمور أكثر مما تحتمل، فإن مؤتمر أدنبرغ التبشيري قد اكتفى فيما يتعلق بالمسلمين بوضع هذه الكلمة التي هي جماع ما نقول. اتفقت آراء سفراء الدول الكبرى في عاصمة السلطنة العثمانية على أن معاهد التعليم الثانوية التي أسسها الأوروبيون كان لها تأثير على حل المسألة الشرقية يرجح على تأثير العمل المشترك الذي قامت به دول أوروبا كلها. هامش الغارة على العالم الإسلامي. انتهى الهامش. إن التبشير كما نرى وكما هو فعلا ليس إلا واجهة مزيفة من تلك الواجهات الكثيرة التي يخفي بها الاستعمار ملامح وجهه الحقيقية لتحقيق غزو حضاري عقيدي يكفل له تحقيق أطماعه. إنه بضاعة للتصدير من أجل الحصول على العملات الصعبة بصرف النظر عن كونه معدا للاستهلاك المحلي أو غير معد لهذا الاستهلاك. إن التبشير في رأيي ليس مجرد حفز للناس إلى انتهاج منهج معين في الحياة أو الالتزام بطقوس وشعائر معينة، كلا، إنه غزو حضاري كامل يستغل كل تفوق الإنسان الأوروبي المادي لتسخير بقية الأجناس البشرية لخدمة هذا الإنسان. إنه بالنسبة للتخطيط الأوروبي الاستعماري ليس مجرد أداة استعمارية من جملة عديد من الأدوات، إنه في كثير من الأحايين مرادف تماما لكلمة استعمار، حتى لا يبدوان معا مادة مكونة من عنصرين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. إن رجال الدولة الفرنسية يعدون التبشير بالمذهب الكاثوليكي أو الدين الكاثوليكي عملا وطنيا. وريني بواتييه في كتابه الكاردينال لافاجيري يقول: إن العمل الوطني الذي قام به لافاجيري بدأ مع عمله التبشيري عندما بدأ بنشره على السوريين تلك العطايا التي تمنحها الكنيسة الكاثوليكية. إنه جعل فرنسا محبوبة لدى السوريين باسم المسيح. هامش كان لافاجيري أسقفا ثم كاردينالا ثم رئيس أساقفة إفريقيا. انتهى الهامش. عنوان التبشير والسياسة. إن العلاقة الوثيقة التي نظهرها هنا والتي تربط السياسة بالتبشير تؤكد لنا أن هذا التبشير سياسة كاملة تقف على قدميها. ولربما تحركت جيوش استعمارية بأكملها من أجل خدمتها. ونحن هنا لا نريد التأكيد على خدمة السياسة للتبشير، ومن ارتداء التبشير ثوب المناصب السياسية، ومن تعاونهما معا على تحقيق غاية واحدة. كلا، إنما نريد فقط أن نبرز الدور الهام الذي قام به التبشير في خدمة السياسة، ولا سيما على مستوى العالم العربي خلال هذا العصر الحديث. والملاحظ أن الاستراتيجية الاستعمارية في التهام العالم الإسلامي كانت تخطط بيد تبشيرية، فإذا كان مبشر مثل أشعيا يسيطر على العالم الغربي بحجة أن الإسلام منذ ظهر وهو يتزايد عددا، ولم يتفق قط أن شعبا دخل في الإسلام ثم عاد نصرانية، ثم يقترح هذا المبشر أن تتفق بريطانيا وفرنسا على سياسة السيطرة على الشواطئ، حيث يمكن وصول الدوارع وآلات القتال الحديثة بسهولة. ونقول نحن بحق إن هذه الاستراتيجية هي نفسها التي أنتجها الاستعمار الإيطالي في طرابلس الغرب، حيث طرد العرب إلى داخل البلاد كما انتهجتها هيئة الأمم المتحدة في فلسطين حين أعطت الشواطئ لليهود، كما حدث نفس الشيء في الاحتلال الأسباني لبلاد المغرب العربي. ولم يقف أمر التبشير عند حد التخطيط للاستعمار فقط، بل نزل إلى حلبة الميدان. فإذا استثنينا الدور التبشيري في الحصول على الامتيازات الأجنبية واستغلال هذه الامتيازات على يد الراهب الفرنسي دي فورست الذي عين فيما بعد سفيرا لفرنسا في عاصمة الخلافة العثمانية، إذا استثنينا هذا وجدنا أن المبشرين كانوا اليد الخفية وراء الإضرابات والفتن والمذابح التي شهدتها البلاد العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. والمبشر جيب يعترف بأن تركيا على حق في خوفها من المبشرين الذين لم يكونوا فقط يثيرون الفتن في إمبراطوريتها، بل كانوا أيضا يتجسسون لدولهم سياسيا وعسكريا. فالدروز يعتمدون على إنجلترا، والموارنة يرون أن حليفهم الطبيعي في فرنسا. هامش انظر كتاب التبشير والاستعمار للدكتور عمر فروخ، انتهى الهامش. ولكي نتأكد من أن هذه الطوائف التبشيرية لم تهدف إلى خدمة الدين، فيجب أن نعلم أنها كانت تولي اهتماما بالبيئة المسيحية فتثير الخلاف في طبقاتها وبين أهل مذاهبها. وكان الإكليروس الماروني يحث أتباعه على الابتعاد عن البروتستانت، بل كان يحمل أتباعه على اضطهاد أهل المذاهب النصرانية الأخرى. ومن هنا كان للتبشير دوره في تقسيم جبل لبنان في القرن الماضي وتقسيم فلسطين سنة 1948. وكما اعتمد هؤلاء على إثارة تلك النزعات الطائفية ولو بين العرب والمسيحيين من أجل إحداث خلخلة في الكيان السياسي والاجتماعي للأمة العربية، كذلك عمدوا إلى إثارة النزعات القومية وإحياء الحركات الشعوبية المعادية للعروبة والمناهضة للنزعة الإسلامية. ومع أن المبشرين هؤلاء يعرفون عند البحث في القومية أن ثمة صلة وثيقة بينها وبين الحضارة الدينية، باعتبار الدين مكونا هاما من مكونات الشخصية القومية المستقلة، وأن أحدا لا ينكر وهم لا ينكرون أن البروتستانتية جزء أصيل في القومية الهولندية والإنجليزية، وأن الأرثوذكسية جزء أصيل في القومية اليونانية والبلغارية، وأن الإسلام بدوره جزء أصيل في القومية التركية الإيرانية والأفغانية والعربية. مع هذا الوضوح في مفهوم القومية، روج المبشرون لفكرة قومية معادية للإسلام تنتمي إلى فترات تاريخية مندثرة، فالفرعونية من خلال حجارة الأهرام في مصر، والفينيقية من خلال خرائب الساحل الممتد من يافا إلى اللاذقية على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط، كما لفقوا في العراق دعوة آشورية شأنها شأن الدعوات الجاهلية العنصرية الأخرى. ومع أن هذه الحركات أو بعضها روجها الذين ابتلعهم الغزو الفكري وامتص قواهم الذاتية، فإنها وجدت من يهتف بها ويغني لها. ولما كان الاستعمار والتبشير ركنين يتطوران مع كل الظروف، فمن هنا ومع فجر استقلال أمتنا السياسي بزغ فجر جديد يوقظ الناس على فكرة العروبة الجماعية كرابطة قومية مناقضة للإسلام. سياسة العروبة التي لا صلة لها بالإسلام، بل المعادية للإسلام عقيديا وتنظيميا. وهكذا وفقا لسياسة الحياد التي عرف بها التفشير، التي عرف بها التبشير، يتفنن هذا الخط الاستعماري في تدويخ أمتنا وتعميتها عن حقيقتها الوحيدة وكيانها الحضاري الأول المنبثق من القرآن والمتعانق أيديولوجيا مع الخط الصحيح. ومنذ وقف اللورد جلادستون يصرخ بمجلس العموم البريطاني وقد أمسخ بنسخة من القرآن ويقول: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. منذ هذا الحين وأوروبا تبحث في ظل خيط معادل للقرآن عن وسائل السيطرة على الشرق، وأمتنا المكافحة التائهة تبحث عن حل، وإنها لتتعثر كثيرا في خطواتها ولا تزال جاهدة تتلمس الطريق، وإنها لذاهبة إليه بإذن الله ولو كره المشركون. عنوان: التبشير واليهود. يمثل اليهود وسيلة من وسائل التبشير الظاهرة، لكن هذه الوسيلة مع وضوحها تكاد تكون أخفى الوسائل على الإطلاق. وأعتقد أن أصحاب بروتوكولات حكماء صهيون القادرين على التخطيط الشامل لتدمير العالم دون أن يحس بهم أحد، أعتقد أن هؤلاء يستطيعون أن يكونوا يدا خفية في مجال العمل التبشيري دون أن يحس بهم أحد كذلك. ومنذ ظهر محمد علي في مصر يرنو بنظره إلى أوروبا متطلعا إلى فرنسا في سبيل تكوين إمبراطورية عربية مناهضة للدولة العثمانية، منذ هذا الحين والتبشير يتعاون مع اليهود للوصول إلى غايتهما المشتركة وهي انتزاع فلسطين من دار الإسلام. ومن هنا فقد تم لها إنشاء ما دعوه بكنيسة صهيون، أول كنيسة بروتستانتية في فلسطين. وكان المبشرون جد مقتنعين بأن جمع اليهود في فلسطين يسهل لهم مهمتهم في الوصول إلى المسلمين. من أجل ذلك أرادوا أن يفتحوا أبواب فلسطين على مصاريعها لليهود. فليس من المستغرب إذن أن نجد 27 جمعية تبشيرية مختلفة الجنسيات كانت تعمل في فلسطين. هامش النص لريشتر نقلا عن كتاب التبشير والاستعمار، انتهى الهامش. ويذكر ويلس كاسن أن في القدس مدرستين عاليتين يديرهما 3 إرساليات مختلفة. ويذكر كاسن أن اليهود والنصارى والمسلمين يلعبون في ملاعب هذه المدارس لعبة كرة القدم، ويبدون في اللعب من ضروب التعاون ما يساعد على أن يخلق لهم نظرة جديدة إلى مشاكلهم القومية الحاضرة، أي أن يتهيأ الطلاب العرب من المسلمين والنصارى في فلسطين ليقبلوا عن اقتناع بنزول اليهود في الأراضي المقدسة. هامش المراجع السابقة نفس الصفحة. ويبدو أن الرياضة من وسائل اليهود لتحقيق أطماعهم في العالم كله باعتبارها آفة عالمية خرجت عن حدود الرياضة لتصبح في كثير من الأحايين أداة سياسية يستعملها الكثيرون من محترف السياسة. وهذه الوسيلة اليهودية اقتبسها المبشرون وهم يروجون لها كثيرا باعتبارها تخلق جوا من التسامح يساعدهم على تحقيق مآربهم. انتهى الهامش. وليس هذا فقط، بل إن تأسيس الدولة اليهودية كان أمرا مقررا عند المبشرين، ولقد كتب المبشر جون فان آسي سنة 1943 يذكر إسرائيل ويعلن حدودها كما هي الآن. وبعد نكسة يونيو 67 تقريبا، ويبرر المبشر لورنس براون تفضيل المبشرين التعاون مع اليهود ضد القضية الإسلامية بقوله: إن المسلمين يختلفون عن اليهود في أن دينهم دين دعوة، أما اليهود فهم جماعة مغلقة. ثم يعلن لورنس براون رأيه بالتفصيل فيقول: لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة، ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف. لقد كنا نخوف بالخطر اليهودي، لكننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الألد. ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته، إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار. هامش كتاب التبشير والاستعمار. انتهى الهامش. أرأيت أصرح من هذه الحقيقة في تصور التبشير الغربي للإسلام، وفي تصوره كذلك لليهودية، وفي إيثاره التعاون مع اليهودية وفقا للمنطق النفعي الذي يقود قوافل الاستعمار كلها؟ إن اليهودية وجه من وجوه الاستعمار، والتبشيرية وجه آخر من هذه الوجوه، والاستعمار قادر كل القدرة في كل الميادين على إخفاء وجهه الصحيح. عنوان: التبشير والخدمات الاجتماعية. البحث عن وسائل التبشير على سبيل الحصر يقتضي جهدا ضخما وتتبعا ذكيا لكل المخططات الفكرية والسياسية، فربما تلمح هناك شيئا خفيا، ولن يكون هذا الشيء سوى يد استعمارية تتقمص ثوبا بريئا يشبه أثواب المبشرين والمبشرات الخادعة. وللأسف فإن بحثنا لا يتسع للقيام بهذه المهمة الشريفة، وحسبنا أن نومئ إلى أبرز هذه الوسائل وأولاها باهتمام العالم الإسلامي. لقد استغل المبشرون كل شيء، واندسوا وراء كل فكرة، وقاوموا بأسماء مختلفة كل حركة إرجاع للإسلام إلى مكان القيادة في العالم الإسلامي والعربي. وحتى الأعمال الاجتماعية استغلها هؤلاء لمصلحتهم، فاستغلوا الأندية العامة وأنشأوها لهذا الغرض، وأنشأوا الجمعيات للشبان والشابات لنفس الغرض، وجمعية الشبان المسيحيين والشابات المسيحيات نموذج لمثل هذا الاستغلال، ولهما نظائر بأسماء مختلفة في كل بلدان العالم العربي والإسلامي. وأنشأوا جمعيات لإصلاح الأحداث وهي في الواقع لإفسادهم، ودعوا إلى إنصاف العمال جذبا لهم، ولم يتورعوا عن إنشاء جمعيات للرفق بالحيوان تجذب إليها السجج من المسلمين الذين لا يلبثون أن يجدوا أنفسهم في مواجهة جمعيات ظلم الإنسان للرفق بالحيوان. وكما استغلوا من قبل المرضى فأنشأوا لهم المستشفيات، واستغلوا الجهل فأنشأوا له المدارس والجامعات، كذلك استغلوا الفقر فأنشأوا له جمعيات الإحسان. وإن الكتاب الذي ألفه مجموعة من المبشرين باسم أسس جديدة للتبشير ليوضح أن أعمال الخير يجب أن تستغل بحكمة، فلا تنفق الأموال إلا في سبيلها، ويجب أن تعطى الأموال أولا للبعداء ثم يقل دفعها تدريجيا كلما زاد اقتراب هؤلاء إلى الكنيسة، فإذا دخلوها منعت عنهم أعمال الخير. ودخل التبشير إلى دنيا الإعلام، فحرك صحفا بأكملها في فلكه، وكانت البشير لسان حال المذهب الكاثوليكي أبرز هذه الجرائد، إلى جانب ثلاث صحف كانت تصدر في لبنان سنة 1871 لصالح البروتستانت. وتعتبر جريدة وطني لسان حال البقية الموجودة والمستترة للنفوذ التبشيري في مصر الآن. واستغل المبشرون الكشفية والمجتمعات للتأثير على الصغار، والمكتبات والتصوير والاستكشاف والنشر، وشجعوا الزواج من الأجنبيات لخلق أجيال تحس غربة نفسية عن دينها وأمتها. وكانت ثالثة الأثاث في وسائل التبشير، وإظهاره على حقيقته الاستعمارية هو محاولته نشر الفساد وتحطيم القيم الأخلاقية بين الجماهير المسلمة. فعندما فتح الفرنسيون سوريا فتحوا 50 حانة، وفتحوا عددا كبيرا من بيوت الدعارة، وجاراهم الإنجليز في هذا الأسلوب، فعملوا على نشر الخمور وإشاعة تهريب الحشيش والأفيون. والمبشر جيب على الرغم من ميوله يأسف لهذا السلوك الذي انحط إليه الاستعمار الأوروبي ووصيفه التبشير، وهو يقول: إن هذا العمل قد حط من قدر الإنجليز في عيون أهل بيروت، وكان مما يقلل الثقة بالمبشرين. وجيب لم يتألم لأن هذا السلوك يتنافى مع الأديان والأخلاق، وإنما تألم فقط لأن نتائجه أساءت إلى التبشير والاستعمار، مما يؤكد لنا خلو هذه الطوائف كلها من الضمير المحايد ومن المنهج العلمي الموضوعي الذي تتشدق به، ويؤكد لنا أن شحنة التعصب الأعمى قد سدت عليها كل منافذ الضمير الحي والعقل السليم. عنوان: التبشير المكشوف وروح العصر. ما الصورة الجديدة يا ترى لقوافل التبشير التي تزحف على العالم الإسلامي؟ إن المبشر الحديث لم يعد راهبة يحمل عصا السحر الكنسي ويعد الناس بملكوت الله، ولم يعد المبشر الجديد ذيلا أو تمهيدا للاستعمار العسكري، فربما كانت هذه المرحلة قد أصبحت تتنافى مع روح العصر. كذلك فإن المبشر الجديد في العالم الإسلامي قد صار يعلم جيدا أنه يقف على أرض جديدة، إنه مهدد بالطرد إذا ظهرت مخالبه الحقيقية. ومن هنا فإن جرعة كبيرة من الذكاء لا بد أن تضاف إلى الكمية التي كان يتمتع بها المبشر في القديم. إن الفن والأدب واللغة والفلسفة قد تصدرت مجال التبشير في هذه المرحلة الجديدة، ومن خلال مذاهب الفن والأدب والفلسفة ومن خلال اللغة كأيديولوجية تتحرك قوافل الاستشراق من جديد. وبما أن علاقة وثيقة معروفة تقوم بين الاستعمار العسكري والفكري، فإن كل الفكر الأوروبي في هذه المرحلة يلاحظ الوضع الاستعماري العسكري في بلدان العالم الإسلامي. ولما كانت القضية التي تشغل الوجود والعقل الإسلامي في المقام الأول هي قضية فلسطين، فإن التبشير الخبيث يتحرك في خط القضية الفلسطينية من حيث يدري العالم العربي ومن حيث لا يدري. إن وجهات النظر التي انطلقت عقب نكسة يونيو سنة 1967 تلك التي روجت للسلام العربي الإسرائيلي والتعايش السلمي بين الذئب الإسرائيلي والحمل العربي المغلوب على أمره، ووجهات النظر الأخرى التي نادت بالتفرقة بين الوجود الإسرائيلي وبين العنصرية الإسرائيلية، هذه الوجهات نظر التي لا نريد أن نستطرد في ذكرها إنما انطلقت من قواعد فكرية تبشيرية تتغلف مرة بالمقال الصحفي ومرة بالواقعية الفنية أو التفسير العقلاني للتاريخ أو التدرجية الثورية إلى آخره، على أنها كلها في الحقيقة انطلاقة تبشيرية تتقمص ثوب الفكر والفلسفة، وهي مهما تكن وضعيتها إنما تمثل في نظرنا خصيصة من خصائص الوضع الجديد للتبشير، وإن كل منفذيها ولا سيما في السياسة هم عملاء في درجة عليا لدى التخطيط التبشيري العالمي. عنوان: ظاهرة تبشيرية غريبة، التقدميون الماديون ضد التعريب. وأمر عجيب ظهر في عالم التبشير، والتبشير كما هو معلوم من تاريخه غزو ديني وسياسي وفكري للإنسان العربي والإسلامي، لكن المظهر الأخير من مظاهر التبشير يشير إلى أنه قد حور إلى حد كبير أو قد عدل من وضعية استراتيجيته، وربما كان الوضع الجديد للعالم العربي قد أملى عليه بعض المواصفات القاسية فلجأ أخيرا إلى نوع من الالتقاء بينه وبين أدعياء المادية الجدلية والتفسير الاقتصادي للتاريخ. إن الفريسة العربية في نظرهم في وضع يسمح بالإجهاز عليها، ومن هنا فلا بأس من أن يستعين التبشير بكل القوى في سبيل القضاء على المارد الإسلامي. وقد كنت أعجب وأنا في الجزائر كيف يسير التقدميون الماديون في خط نفسي معاد لحركة التعريب، مع أن الفرنسية لغة الاستعمار المفروض فيهم أنهم من خصومه باعتبارهم قوى تقدمية. وفي بقية العالم العربي يكاد يلتحم الرأي التبشيري بالرأي الماركسي في مشكلة الوجود الإسرائيلي مع بعض الخلاف الجزئي غير الهام. ولئن كانت هذه الحقيقة الأخيرة تقودنا إلى تبيان حقيقة التبشير باعتباره دعوة دينية تهدف إلى القضاء على الوجود الإسلامي والعربي، باعتبار أن الحضارة الإسلامية هي أكبر عائق أمام الزحف المادي الشرقي والغربي، لئن كان هذا فإنها في ذات الوقت تبين لنا أعماق القوى التي تواجهنا مهما اختلفت أثوابها، وإن هذه القوى في اللحظة المناسبة تكشف عن موقفها ضد الحضارة الإسلامية وضد الانبعاث العربي. لربما كان من الممكن أن يعيش الإنسان العربي وأن يأخذ السلاح ليحمي به هذه الحياة الراكدة، لكن ليس من الممكن أن يبدأ الإنسان المسلم سيرته الحضارية من جديد، وإلا تقلبت عليه كل خفافيش الدنيا وأظهرت بالمنطق العلمي والجدلي أن الإقليمية والمذهبية الغربية إلى الشمال أو اليمين والتفسخ الأخلاقي والانسلاخ من ماضيه هي الطريق الوحيد للانبعاث المميت. ويوم يتحرك البندول الإسلامي مشيرا إلى احتمال قيام لون من ألوان الحضارة الإسلامية، فإن القوى الشاردة تلتئم بسرعة مخيفة لكي تقضي على هذا البصيص من النور، وبنفس السرعة تتحرك عشرات الصحف وعشرات الكتب وعشرات النظريات، كما تتحرك جيوش أخرى رهيبة لتقضي على ذلك الأمل الموهوم. ولكي نكون أقرب إلى الموضوعية، ونحن نسجل للوضعية الجديدة للغزو التبشيري في هذه المرحلة، فإننا لابد أن نعترف بأن أجزاء من أعضاء الإنسان المسلم تسير الآن بلا مصباح. لقد أصابوا عينيه بالشرود، وأصابوا عقله بالشك، وأصابوه أخيرا بأمراض الانحلال والضياع. وإن التبشير لا يتعلق الآن بكل القوى من أجل الحفاظ على هذا الوضع للإنسان العربي والمسلم. أجل إن بقاء الإنسان المسلم في وضعه الراهن الممزق هو الأمل الأكبر لمواكب المبشرين. عنوان: المد الفكري للإسلام. لكن ما هو الخوف الذي يمكن أن يأتي من العالم العربي مثلا، وهو مهما أتيح له من إمكانيات لا يستطيع أن يطمع في الوصول إلى قوة الدول الكبرى المعروفة في الشرق والغرب؟ وحقيقة فلا أمل في الوصول إلى قوة هذه الدول في المستقبل القريب على الأقل، لكن مع ذلك فإن القوة الشيوعية في العالم قد انطلقت من معاقل الرأسمالية نفسها، بينما كانت القوة الشيوعية مجرد وهم يعيش في ذهن رجل مهدد اسمه كارل ماركس. إن استراتيجية الغرب الواعية لا تغيب عنها هذه الحقيقة، ولم يمنع المظهر الخارجي المتداعي للعروبة والإسلام من أن يكسب الإسلام بعض أبناء الحضارات الراقية، وأن يكسب عطف واحترام كثير من مفكري هذه الحضارات. وإذا أتيح لمقومات الإسلام أن تلتئم بطريقة تطبيقية حسنة المظهر والمخبر، فإن المد الفكري للإسلام قد لا يقف عند حدود، ولا سيما والعقل الأوروبي الذي شبعت كل غرائزه يبحث الآن عن جديد يعيده إلى بعض خصائصه الإنسانية. ومن هنا يبدو الخوف من الإسلام، ومن هنا يحرص العالم المادي على إبقاء الوضع الحضاري الحالي للإنسان العربي بكل أثقاله، من أجل أن تظل قوى هذا الإنسان منصرفة إلى مشاكله الحياتية، ولا يجد تلك الفرصة التي تطيح له التطلع إلى تقديم المبادئ التي يملكها إلى الجماهير المرتقبة، ولا أن يجد فرصة أخذ دوره الحضاري على أسس خاصة مستقلة فيبدأ بها مسيرة تاريخه من جديد. عنوان وأد الإسلام كفكرة وكرسالة. إني أنظر الآن بعد معايشتي للغزو الفكري إلى الوضع السياسي والحضاري للعالم الإسلامي، وأسأل نفسي: ترى لو انضم هذا العالم في دنيا السياسة الخارجية إلى الشرق أو الغرب، أكان يتركانه يسير في سياسته الداخلية كيف شاء؟ ولقد رأيت من خبرتي هذا أن هذا التشتت مقصود بذاته، وأن كلتا القوتين لا تريدان من هذا العالم الإسلامي إلا أن يظل في مرحلة المقاومة والهدم، وهما لا يريدان منه إلا أن يموت هكذا بهذا الخمول وهذا الشرود، أعني أن يموت كفكرة من الممكن أن تنبعث عالمية، وأن يموت كرسالة من الممكن أن تقدم حلولا جديدة لمشاكل الإنسان، وأن يموت كحضارة تملك طاقة جبارة قادرة على استعادة نفسها من بين أعتى مراحل الهزيمة والدمار. انتهى الشريط الثالث من كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.